فينا بلاش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في إثبات وجود العقل وأنه جوهر مجرد عن المادة ذاتا وفعل، وقلنا في تحرير محل النزاع إن كلماتهم قد اتفقت على وجود عالمين هما العالم المادي والعالم الإلهي، والمراد من العالم في الاصطلاح الفلسفي هو موجود أو موجودات عدة تجمعها رتبة وجودية واحدة. أما العالم المادي فالدليل على وجوده هو الحس والعيان، وأما العالم الإلهي فالدليل على وجوده هو الدليل والبرهان، حيث يسوقنا هذا الدليل إلى أن هذه الممكنات التي هي موجودة في العالم، شو كان اسمه العالم المادي، عالم اللاهوت، هذه الموجودات الإمكانية لو لم تنتهي في نهايتها، عالم الناسوت عفوا، لو لم تنتهي إلى موجود واجب ليس له صفة الإمكان فإنه يلزم الدور أو التسلسل. ثم بعد ذلك وقع لهم النزاع في أنه هل يوجد بين هذين العالمين عالم ثالث واقع في طول العالم الأول، فيكون هذا العالم الثالث أو تكون موجودات هذا العالم الثالث معلولة للعالم الإلهي وعلة مفيضة لعالم الناسوت، وهذا العالم المتنازع عليه سمي بعالم الجبروت. أما الداعي إلى ارتكاب هذه الواسطة فهو أنهم وجدوا أن الموجود في العالم الإلهي، وجدوا أن واجب الوجود لابد أن يكون واحدا من جميع الجهات له بساطة صرفة، ثم بعد ذلك آمنوا بقاعدة مفادها أن الواحد من جميع الجهات لا يصدر عنه الكثير، فلا يمكن أن تكون موجودات عالم المادة المتكثرة مستفاضة بالمباشرة من ذلك الواحد من جميع الجهات، فذهب إلى أن في البين واسطة تكون هي معلولة لواجب الوجود، فتكتسب من جهة معلوليتها له ماهية وإمكانا، لأن هذا العالم عالم الجبروت هذه الواسطة لجهة أنها معلولة للعالم الإلهي، لجهة أنها معلولة لواجب الوجود فتكون ممكنة، والإمكان من ما يلازمه الماهية. ثم بعد ذلك تنشأ الكثرات على تفصيل سوف يأتي عندما نتعرض إلى هذه القاعدة، فيصح بعد ذلك أن يصدر الكثير وهي موجودات عالم المادة عن ذلك العالم وهو عالم الجبر. هذا كان الداعي إلى ارتكاب هذه الواسطة. ثم بعد ذلك اختلف الإشراقيون والمشاؤون في طبيعة هذا العالم، فذهب المشاؤون إلى أن موجودات عالم الجبروت هي موجودات واقعة في طول بعضها البعض، حتى إن واجب الوجود إنما يصدر موجودا واحدا من موجودات عالم الجبروت، ويسمى ذلك الموجود بالصادر الأول، ثم يصدر عن الصادر الأول صادر ثان، وعن الثاني ثالث، وهكذا. فليس في عرض الصادر الأول أي موجود آخر قد وقع معلولا لواجب الوجود، ولا كذلك في الصادر الثاني ولا في الثالث إلى نهاية ذلك. ثم أنهوا هذه العقول أو هذه الصوادر، أنهوها إلى 10، ثم زعموا بعد ذلك أن هذا الصادر العاشر هو الذي يصدر عنه جميع موجودات عالم الطبيعة، عالم الناسوت. فالعلاقة بين العقول عند المشائين علاقة طولية، وإنما يصدر العالم المادي عالم الناسوت عن ذلك الصادر الأخير الذي بحسب خلافهم في رقمه وفي عددهم، هذا عند المشائين. وأما الإشراقيون فقد آمنوا بوجود طولية بين بعض العقول، إلا أنهم ذهبوا إلى أن الصوادر الأخيرة التي يصدر عنها العالم المادي هي صوادر متعددة ومتكثرة، حتى إنه لكل نوع من أنواع عالم المادة عقل هو الذي أفاض عليه الوجود ببركة طبعا هذه السلسلة، وهو الذي يكون قائما على تدبير أمور هذا النوع. فالنوع الإنسان له في عالم الجبروت عقل هو الذي أفاض عليه الوجود، وهو الذي يكون قائما على تدبير أموره، وكذا كل نوع. فهناك عرضية في آخر السلسلة في عالم الجبروت عند الإشراقيين، وأما عند المشائين فالعلاقة طولية دائما وأبدا. ثم أشرنا بعد ذلك لأنه يوجد خلاف على عالم رابع مكانه بين عالم الجبروت وبين عالم الناسوت، وهو عالم الملكوت، وهو عبارة عن جوهر مجرد عن المادة وآثارها، ولكن له من المادة البعد الجسماني، فليس له خصوصيات المادة وإنما له البعد الجسماني. هذا يأتي في محل آخر ليس لنا ربط.
تسمية العقل إلى وجه ولا بس
استراحة؟ كيف؟
تسمية العقل
شوف الآن سيأتي معنا وجه التسمية، عندما نتحدث عن الدليل على وجود هذا العقل سيتضح معنا وجه التسمية. إذا اتضح ذلك فقد وقع الخلاف في وجود هذا العالم ووجود موجودات هذا العالم، وهي التي تسمى بالعقول أو بالعقل المفارق، وسمي العقل مفارقا لمفارقته للمادة ذاتا وفعلا. وقد استدل في كلمات الماتن قدس سره ها هنا على وجود هذا العقل بدليلين. الدليل الأول ما تقدم من أن المادة التي هي جزء من أجزاء الجسم لما لم يكن لها أي فعلية في نفسها فتحتاج في اكتساب فعليتها إلى الصورة، ولكن الصورة ليست هي العلة التامة الموجدة لفعلية المادة، وإنما هي شرط لوجود هذه المادة. بمعنى أن هناك موجودا ما هو الذي يوجد هذه المادة ويعطيها الفعلية، ولكن إعطاؤه الفعلية لها مشروط بوجود هذه الصورة، وهذا قد تقدم وبيناه. فلا بد يكون وراء هذه المادة ووراء هذه الصورة موجود ما هو الذي أوجد هذه المادة، وحيث إن موجد هذه المادة ليس هو المادة نفسها لأن الشيء لا يوجد نفسه، ولا الصورة لأن الصورة شرط، ولا الجسم لأنه ليس إلا عبارة عن هذين الجزئين، فإنما ينوجد الجسم بعد وجود جزئين، فلم يبقى إلا أن يكون موجد هذه المادة أمرا ما غير ماديا، لأن ما له تعلق بالمادة هي هذه الثلاثة التي تقدمت، فيكون موجد هذه المادة موجودا مجردا عن المادة ذاتا وفعلا، وهو الذي نسميه بالعقل. وإنما الكلام كل الكلام حقيقة في الدليل الثاني، وهو موقوف على مقدمات وعلى مقدمة، وهي ما سيأتي معنا في مرحلة العاقل والمعقول، أن للنفس باعتبار اطلاعها على الصور والمعلومات مراتب أربعة. المرتبة الأولى وهي مرتبة كون النفس خالية من أي صورة علمية، وإنما لها استعداد لقبول تلك الصور العلمية مع ترقي مدارك الطفل ومع نمو حواسه الظاهرة. فالنفس عندما تنوجد أو عندما يولد الطفل توجد هذه النفس خالية عن أي فكرة، حتى لو كانت تلك الفكرة فكرة بديهية، فهي خالية عن أي علم تصوري، سواء كان ذلك المعلوم التصوري بديهيا أو نظريا. حتى مثل قاعدة امتناع اجتماع النقيضين، إنما يكتسبها الذهن وتحصل عليها النفس بعد تلك التجارب الباطنية التي تحصل عند الإنسان. فهذه هي المرتبة الأولى للنفس، وهي أول مراتب النفس، وهي مرتبة كون النفس خالية من أي علم فعلي، أي من أي علم، أي من أي صورة حاصلة لها بالفعل، وإنما لها قوة واستعداد لقبول تلك الصور العلمية عندما تحصل شروط ذلك التلقي أو القبول. وتسمى النفس في هذه المرتبة بالعقل الهيولاني. أما تسميتها بالعقل، وكل المراتب سميت بالعقل، تسمية النفس هنا بالعقل فلأن النظر إلى هذه النفس إنما كان بلحاظ تحصيل الصور العقلية. ولذلك الآن سيأتي هذه وجه التسمية، الآن النزاع في أنه العقل، لأن الدليل على ذلك هو من هنا. جيد. وأما تسميتها بالهيولاني فهي مجرد تسمية للمناسبة، لأن الهيولة يعني المادة الأولى لما كانت عبارة عن مطلق الاستعداد الذي لا فعلية معه، وكانت النفس ها هنا خاليا من أي صورة حاصلة بالفعل وليس لها إلا القوة والاستعداد، شبهت القوة والاستعداد عند النفس بالقوة والاستعداد الذي في المادة الأولى، فسميت النفس في هذه المرتبة مرتبة فقدها الفعلي لكل صورة من الصور، وإنما لها استعداد لقبول هذه الصور، سميت النفس حينئذ بالعقل الهيولاني. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الثانية، وهي عندما تترقى مدارك الطفل وتنمو حواسه بحيث تصبح نفسه قادرة على إدراك العلوم البديهية أو الصور البديهية التي هي منبع كل استدلال واستنتاج نظري، وإنما تحصل النفس على المعلومات البديهية من خلال التجربة الحضورية والمقارنات الداخلية التي تحصل للنفس تارة بينها وبين قواها، وأخرى بينها وبين آثارها، على ما قدمنا في أول المرحلة الخامسة. ولا يمكن أن تكون هذه المعلومات التصورية مستفادة من معلومات تصورية أخرى، ولا لم تكن بديهية ولم تكن أولية. جيد. هنا لجهة أن النفس صار لها بعض الصور العقلية وهي المعلومات المعلومات البديهية، وهذه المعلومات البديهية لجهة كونها منشأ لكل استدلال أو استنتاج، فصارت النفس ها هنا مشبهة بالملكة، لجهة أن الملكة لا تحتاج ولا تتوقف على حصول المعلومات بالفعل، ولكنها مبدأ لحصول المعلومات فيما بعد، فتسمى النفس في هذه المرتبة بمرتبة العقل بالملكة، لأن هذه النفس لجهة أنها قد حازت على مبادئ الاستنتاج، مبادئ القياس، فبتطبيق هذه المبادئ وانتزاع بعضها من بعض وتركيب هذه من تلك يحصل لها استنتاج وعلوم نظرية. ولذلك سميت النفس هنا بالعقل، عفوا سميت بالعقل بالملك، يعني سميت العقل بالملك. المرتبة الثالثة وهي بعد أن تترقى أيضا مدارك هذه النفس فتؤلف الأقيس وتطلع على الاستنتاجات النظرية فتحصل على صور العلوم النظرية، وتسمى حينئذ هذه النفس العقل بالفعل، لأن هذه النفس قد حازت على صور النظرية. المرتبة الرابعة وتسمى العقل المستفاد، وهي المرتبة التي تستحضر فيها النفس جميع العلوم والصور التي حازت عليه بنحو واحد، فيكون للنفس اطلاع، يعني تلتفت النفس إلى نفسها وإلى وعيها وإلى خزانتها، فتطلع على جميع الصور والمدركات الضرورية والنظرية التي قامت باستنتاجها. وهذه المرتبة سوف يأتي الفرق بينها وبين العقل بالفعل، ثم بينه وبين شيء آخر نسميه بالعقل الفعال. هذا كله مطالب أخرى. ما يهمنا من هذه المرتبة أو من هذه المقدمة هو أن للنفس مراتب أربع، وأن المرتبة الأولى تكون فيها النفس خالية لكل صورة أو مدرك ضروريا كان أو نظريا، وحيث إن النفس تكون في رتبتها الأولى في رتبة العقل الهيولاني فاقدة لأي مدرك أو صورة ذهنية، فحصول الصورة الذهنية لهذه النفس يحتاج إلى موجد، لأن كل ما لم يكن ثم كان فلا بد له من موجد. وحينئذ فالذي يوجد الصورة العلمية للنفس بعد حصول المقدمات الإعدادية من قبيل توجه الحاسة وتسلط الجهاز العصبي على المادة الخارجية، الآن الذي يوجد الصورة الذهنية لهذه النفس إما هي نفس النفس، بمعنى أن النفس هي التي توجد الصورة عندما تحصل المقدمات الإعدادية، أو موجود مادي أيا كان ذلك الوجود المادي، أو موجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. أو فقل إن الذي يوجد الصورة العلمية للنفس في مرتبة العقل الهيولاني إما هو موجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، فهذا هو الذي نسميه جوهرا مفارقا، وإما هو موجود مجرد عن غير مجرد عن المادة لا ذاتا ولا فعلا، هذا يعني موجود مادي، وإما هو موجود مجرد عن المادة ذاتا لا فعلا، وهذه هي النفس. فموجد الصورة العلمية للنفس إما النفس ذاتها أو موجود مادي أو العقل المفارق. أما النفس فلا يمكن أن تكون هي التي توجد الصورة العلمية لها، وذلك لأن النفس بحسب الفرض تنفعل بهذه الصور العلمية وتتأثر بها بعد وجودها. فلو كانت النفس هي التي تفيض هذه الصورة وتوجدها للازم أن يصير الشيء الواحد فاعلا وقابلا في الوقت ذاته، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد فاعلا وقابلا من جهة واحدة. نعم يمكن أن يكون فاعلا في شيء منفعلا عن شيء آخر، وأما أن يكون فاعلا في شيء يكون منفعلا به أيضا في نفس الوقت، هذا واضح التناقض. ليش توجد هذه النفس؟ جيد، لا يوجد جهة مختلفة. لابد أن نصور الجهة المختلفة إذا أردنا أن نقول هناك جهة مختلفة. على كل حال خلينا نعرض الدليل. هذه إذن لا يمكن أن يكون موجد هذه الصور العلمية هي النفس، ولا يمكن أن يكون موجد هذه الصور العلمية أيضا أمرا ماديا، وذلك لأن الصور العلمية، شوف لماذا قلنا كل مبتنى على تجرد الإدراك، لأن الصور العلمية سوف يأتي معنا أنها موجودات مجردة. فلو كان موجد هذه المجردات أمرا ماديا للزم أن يكون المادي موجدا للمجرد، والمجرد أقوى وجودا من المادة، فيلزم أن يكون الأضعف موجدا للقوي أو للأقوى. ولكن المعلول وجود رابط بالنسبة إلى علته، فلا يمكن أن يكون وجود المعلول أقوى من وجود العلة. ولذلك امتنع أن يكون موجد الصور الإدراكية المجردة أمرا غير مجرد، يعني أمرا ماديا، فوجب أن يكون مجردا عن المادة ذاتا وفعلا. وهذا هو العقل الفعال أو العقل المفارق أو العقل الفياض. ثم هذا العقل لجهة أنه موجد الصور المجردة فلا بد أن يكون مجردا عن المادة ذاتا وفعلا بحسب ماذا ظهر من البيان، ولجهة أن هذا العقل هو موجود من موجودات عالم الجبروت، وعالم الجبروت واقع في طول العالم الإلهي، فيكون معلولا للعالم الإلهي، يعني معلول يكون معلولا لواجب الوجود، فيكون ممكنا لأن كل معلول فهو ممكن. ولجهة أنه ممكن أو يكتسب بسبب إمكانه ماهية، لأن الإمكان لازم للماهية، ولأنه صار له ماهية صح أن يتصف بأنه جوهر أو عرض. وهذا بخلاف العالم الإلهي، يعني لذلك قال أن يقول إن هذا البيان لو سلم فإنه يثبت وجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، ولو يثبت كونه جوهرا الكلام، يعني كما أن واجب الوجود هو موجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا بلا إشكال، غير أنه لا يسمى جوهرا، لا يتصف بالجوهرية ولا بالعرضية. نقول هذا العقل لجهة كونه مفيضا للصور المجردة، والعلة يجب أن تكون أقوى وجودا من معلولها، فيجب أن يكون هذا العقل موجودا مجردا عن المادة ذاتا وفعلا. ثم لجهة وكون هذا العقل واحدا من موجودات عالم الجبروت الذي هو معلول للعالم الإلهي، لعالم اللاهوت، فيجب أن يكون معلولا، وإذا كان معلولا فهو ممكن، والإمكان يلازمه الماهية، ولأن له ماهية صح أن يتصف حينئذ بالجوهرية أو بالعرضية. وأما أنه جوهر وليس عرضا فواضح، لا يحتاج إلى مزيد بحث. هذا تمام الكلام بحسب متن البداية، ولكن سيأتي معنا أن هذا الدليل لا يستقيم على مبنى صدر المتألهين والعلامة خصوصا لما سيأتي من مذهبهم في حقيقة الإدراك، وأن النفس هي التي تبدع الصورة العلمية، أو فقل هل إن النفس عند حصول المقدمات الإعدادية واتصالها بعالم المادة الخارجي يحصل إيجاد لصورة عقلية مع غض النظر عن موجد هذه الصورة، هل هو النفس ذاتها أو أنه موجود ما مفارق للمادة ذاتا وفعلا؟ بل إن صدر المتألهين وتبعه العلامة في أن الإدراك ليس عبارة عن إبداع صورة علمية، بمعنى ليس عبارة عن إيجاد الصورة الإدراكية، بل الإدراك هو اطلاع النفس والتفاتها ومشاهدتها للصور الإدراكية المجرد. فكأن هناك عالما فيه صور تلك الإدراكات على وجهها الكلي على وجهها الحقيقي، ثم يحصل للنفس نظرية الأفلاطونية مع تنقيح وتصحيح على ما يأتي في محله جيد، ولكن عند صدر المتألهين يكفي أن تحصل المقدمات الإعدادية للنفس بأن تتوجه إلى الخارج وغير ذلك من الشروط، فإذا ما حصلت تلك المقدمات الإعدادية تقوم هذه النفس بالاطلاع وبمشاهدة وبالالتفات إلى تلك الصور المجردة التي هي موجودة من قبل، لا أن النفس تبدع الصورة، ولا أن هناك شيئا آخر وراء النفس هو الذي يوجد لها هذه الصورة. الآن إذا قلنا إن حقيقة الإدراك هي عبارة عن التفات النفس إلى الصور المجردة والحقائق الكلية، فهذا يعني أن النفس وإن كانت فاقدة للصورة إلا أنه حصل لها توجه إليها، لا أن النفس عندما حصلت تلك المقدمات الإعدادية خلقت صورة ما وحضرت عندها. بناء على هذا المبنى الذي سوف يأتي وسوف يوافينا، فإنه لا يستقيم حينئذ مثل هذا الدليل، ولا يمكن أن ولا نحتاج حينئذ إلى افتراض وجود ذلك العقل المفارق. هذا من هذه الجهة، أما أنهم يثبتونه من جهة ثانية أو لا يثبتونه، هذا بحث آخر. لا، بالنسبة لحافظ الصور النفس مجرد ذاتا لا فعلا، ولكنها ما فهمت شو المشكلة. تقصد الاستعداد؟ لا، شو قلنا شو بها هذا الاستعداد بذلك الاستعداد؟ لا،
بس الخطأ هو بس الاستعداد بالعالم، هو في عالم بس النفس بتدرك هذا العالم، فالخطأ بالمقدمات بس
هذا عند العلامة جوابه، عند العلامة جواب طويل جدا، وهو له نظرية خاصة حتى تفرد عن صدر المتألهين في ذلك، محله إلى نظرية المعرفة. بقي في المقام خاتمة تعرض إليها الماتن، وهي أنه لا تضاد في الجواب، وهذه الخاتمة إنما تعرض إليها هنا لأنه بعد أن تعرض إلى أقسام الجوهر كلها وأثبت وجودها شرع في بيان خصائصها، وهو ما سيفعله في الفصول القادمة، حيث سيتعرض إلى كل مقولة من المقولات العرضية ثم بعد ذلك يذكر خواصها وأحكامها. وبعد أن تم للماتن الحديث عن الجواهر وأقسامها ذكر أهم خصوصياتها، وهي أنه لا تضاد في الجواهر، وبالرجوع إلى المصطلح المنطقي للتضاد نجد أن التضاد يقع قسما من أقسام التقابل، والتقابل بدوره قسم من أقسام التباين. والمتباينان هما الأمران اللذان لا يجتمعان. ثم إن التضاد لما كان قسما من أقسام التضاد، يعني من أقسام ما لا يجتمعان، وكل قسم هو عبارة عن المقسم وزيادة، فليس المراد من التضاد هنا ما لا يجتمعان، لأن هذا معنى التباين. نعم، عدم الاجتماع لابد أن يكون مأخوذا في حد التضاد، لأن المقسم يؤخذ في حد القسم، ولكن لابد من قيود زائدة هي التي أودت وأفضت إلى هذا التقسيم وإلى تعدد الأقسام وتحصصها. فمن هنا ليس المراد من التضاد في كلمات المناطق والفلاسفة الأمران اللذان لا يجتمعان، وإنما التضاد بهذا المعنى بخصوصه هو المعنى العرفي للمتضادين. ولذلك فإن العرف لا يفرق بين المتقابلين والمتخالفين والمتضادين، وإنما الفرق بينهما اصطلاحي. والحاصل أن الأمرين اللذين لا يجتمعان، سنذكر هذه المقدمة مرة واحدة حتى نطبقها في سائر أحكام التضاد، حتى لا نرجع إلى هذا البحث. والحاصل أن الأمرين اللذين لا يجتمعان لا يخلو، إما أن يكون عدم اجتماعهما على نحو التنافر، أو يكون عدم اجتماعهما لا على نحو التنافر. والمراد من التنافر أن يكون أحد الشيئين كارها في وجوده لوجود الآخر، بحيث يكون أحدهما أبعد شيء عن ذلك الآخر، فيقال إن بينهما تنافرا، أي يكون أحدهما طاردا للآخر، وجوده يقتضي انعدام الآخر، أو فقل تجد أنه لا يوجد أبعد من هذا عن هذا الأول إلا ذلك الثاني. ومن هنا نعلم أن التنافر لا يكون إلا بين شيئين، ولا يقع بين أشياء ثلاثة، لأن هذا الثالث إما هو بينهما أو واقع قبل الأول أو بعد الثاني أو على الأول أو على الثاني، وعلى كل حال لا يصدق التنافر إلا بين شيئين من هذه الثلاثة. ومثال ذلك البياض والسواد، دون البياض وغيره من الألوان، فإن الذهن يشعر بأن حيثية البياض إنما يناقضها، ولا يناقضها يشعر، قلنا إنما يناقضها حيثية السواد، حتى كأن أبعد شيء عن البياض وذلك اللون، لون السواد. وهذا بخلاف ما بين البياض وغير الأسود من الألوان. طبعا هذا بمعزل عن النظرية في حقيقة اللون، بمعزل عن كل النظريات في حقيقة اللون، أن الكلام في المفاهيم الذهنية، أن الذهن يتعاطى مع هذا المفهوم على أن أبعد شيء عنه هو مفهوم السواد، حتى كأن الذهن إنما يريد أن يطرد البياض بعدم البياض، ولكنه يستعين على تصوير عدم البياض بالسواد. ولذلك نجد أن البياض أقرب حضورا في البال مع السواد، من حضوره مع غيره من الألوان، لأن دا الذهن دائما، لأن الوهم ينزل الضدين منزلة النظيرين على ما مر في الألفية. كيف كان؟ وهذا التنافر لا نجده بين الأبيض والأسود، وذلك لأن المراد من الأبيض هو الذات التي ثبت لها البياض، والمراد من الأسود الذات التي ثبت لها السواد، كالحائط الأبيض والكتاب الأسود. فإن الحائط الأبيض والكتاب الأسود وإن كانا لا يجتمعان، إلا أن وجود أحدهما ليس كارها لوجود الآخر ولا يأبى وجوده. نعم، بياض هذا الكتاب وسواده هما الأمران اللذان يكونان متنافرين. ومنه نعلم أن التنافر لا يكون بين الذوات أيضا إلا في النقيضين على ما سيأتي. إذا قد اتضح ذلك فالأمران اللذان لا يجتمعان، إما أن يكون عدم اجتماعهما على نحو التنافر أو لا على نحو التنافر. فإن كان عدم اجتماعهما على نحو التنافر سمي المتباينان متقابلين، فالمتقابلان هما الأمران اللذان لا يجتمعان وعدم اجتماعهما هذا بسبب أن بينهما تنافر. ولذا من الخطأ أن نمثل لأقسام التقابل بالأبيض والأسود أو بالبياض والحمار أو بالبياض والزرق وهكذا، وإنما يمثل لهما، وهذا في الأخطاء، يعني أخطاء الأمثلة في الكتب المنطقية كثيرة. جيد. ثم إن لم يكن، إن كان عدم اجتماعهما لا على نحو التنافر سميا متخالفين. ثم المتقابلان اللذين المتماثلان وين راحوا؟ جيد. وإذا كان محل كلامنا هنا، وإلا أصل التقسيم أن الأمران اللذان لا يجتمعان إما هما مشتركان في تمام الحقيقة أو لا. جيد. إن كانا مشتركين في تمام الحقيقة فهما المتماثلان، ثم الأمران المتباينان اللذان لا يشتركان في تمام الحقيقة بلا أشكال يأتي هذا التقسيم. المهم، إذن المتقابلان قسم المتقابلان بعد ذلك إلى أربعة أقسام، وهي التناقض، وهو التنافر الذي يكون بين الشيء وعدمه، والملك وعدمها، وهو التنافر الذي يجري بين الشيء وعدمه، يعني بين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، إلا أن هذا العدم مقيد بالملكة. القسم الثالث وهو محل بحثنا هو أمران أو التنافر الذي يكون بين أمرين وجوديين لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، يتواردان على موضوع واحد، وفي بعض الكتب متعاقبان على موضوع واحد. هذا هو حد الضدين. أما قوله الأمران اللذان لا يجتمعان على نحو التنافر فهذا بمثابة الجنس، بل هذا هو الجنس. وأما قوله أمران وجوديان فلإخراج الملك وعدمها والمتناقضين، فإن التنافر فيهما بين الشيء وبين عدمه إما مع قيد الملك أو دونها. وأما قوله لا يتوقف التعقل أحدهما على تعقل الآخر فلإخراج القسم الرابع والأخير وهو المتضايفين أو المتضايفان، فإن تعقل الأبوة متوقف على تعقل البنوة، مش الأب والابن، أب والابن لا يجتمعان ولكن لا على نحو التنافر.
ولا التنافر بين الأبوة والبنوة.
كيف؟
ولا التنافر بين الأبوة والبنوة.
هو بين الأبوة والبنوة، أبوتك لفلان. جيد. بنفسها نفس هذا المفهوم يلغي كونك ابنا له. أما إذا كنت تتحدث عن الأبوة لفلان والبنوة لرجل ثالث فهذا لا يوجد تنافر أصلا وهذان يجتمعان.
البنوة قامت بالدفع الأخوة
جد ولكن لا على نحو التنافر.
ليش مش عارف
كيف؟ أبعد مفهوم عن الأبوة ما هو؟ في الذهن. مولانا العزيز مش عم نحكي في الخارج، في الخارج لا يمكن أن تكون ابنا لفلان وأخا له. مفهوم الذهن يرى أن أبعد مفهوم عن مفهوم الأبوة هو مفهوم البنوة، جيد؟ لأنه يعاكسه في الحيثيات، بخلاف الأخوة فإنه وإن كانت لا تجتمع مع الأبوة ولا مع البنوة إذا كان لنفس الشخص، غير أن هذا المفهوم نجده وسطا بين المفهومين أو لا نجده أبعد من المفهوم الآخر، هذا هو المهم. جيد، قوله لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر أخرج به المتضايفين. بقي في هذا التعريف قيد وهو قولهم متعاقبان على موضوع واحد، وهذا القيد حقيقة ليس قيدا خاصا بالتضاد بل هو تحقيق لمعنى التنافر، لأننا قد عرفنا أن التنافر لا يعقل إلا بين الأوصاف، لأن تعاقب هذه الأوصاف على الموضوع الواحد هو الذي يولد تنافرا بينها. وأما البياض الذي على الحائط فلا ينافر السواد الذي على الكتاب، ولذلك قلنا إن بين الأسود والأبيض لا يوجد تنافر وإن كان لا يجتمعان في وجود واحد بلا إشكال. فمرادهم من متعاقبان على موضوع واحد مجرد تحقيق معنى المنافر ومعنى التقابل، فهذا القيد مأخوذ في كل أقسام التقابل. وبالجملة فالمتضادان هما الأمران اللذان لا يجتمعان، اللذان بينهما تنافر، اللذان هما أمران وجوديان لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. وإن شئنا أن نزيد التعريف توضيحا نقول إنهما متعاقبان على موضوع واحد. وقد ظهر من هذا البيان أن التضاد لا يكون إلا بين الأوصاف العارضة، أي بين الأوصاف التي تحمل على موضوع واحد. والجواهر حيث إنها موجودات لا في موضوع، أي إن الجواهر هي نفس الموضوع الذي تعرض عليه الصفات المتباينة، فإن الجواهر دائما من قبيل الذوات، وحيث إنه لا تقابل بين الذوات فلا تضاد بين الذوات، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. وبهذا ظهر أن من خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه، بل في الحقيقة أنه من خواصه أنه لا ملكة وعدم فيه ولا تضايف فيه، ولا نستطيع أن نقول لا تقابل فيه لأن التقابل يجري بين الشيء وبين بين الذوات إذا كان أمرا موجودا وآخر معدوما. لأن من شرط قال من خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه، لأن من شرط التضاد تحقق موضوع يعتوره الضدان، يعتوره يعني يعرض عليه الضدان، ولا موضوع الجوهر بل هو موضوع تلك العوارض. نقرأ هذا الفصل. قال الفصل الثامن النفس والعقل موجودان. أما النفس وهي الجوهر مجرد من المادة ذاتا المتعلق بها فعلا، فلما نجد في النفوس الإنسانية من خاصة العلم أو من خاصية العلم. وسيأتي في مرحلة العقل والمعقول أن الصور العلمية مجردة من المادة موجودة للعالم حاضرة عنده، على خلاف في أن التجرد اللي هو التجرد كل الإدراك كل الأنواع الإدراكية مجردة، وهي مقولة صدر المتألهين وتبعه العلامة، أو أن الإدراكات الحسية والخيالية ليست مجردة وإنما هي مادية، هناك انطباع مادي في الذهن، وإنما التجرد للصور الكلية والصور العقلية عند كما هو عند المشائين وعلى رأسهم ابن سينا. على كل حال هذا يأتي. قال ولولا تجرد العالم، يعني النفس، لولا تجرد النفس بتنزهها عن القوة ومحوضته في الفعلية، يعني تمحضه في الفعلية، لم يكن معنى لحضور شيء عنده، لأن النفس تعلم بالصورة الإدراكية علما حضوريا، يعني يحضر أحدهما عند الآخر. فلو كان هناك، لو كان أحدهما ماديا، والأمر المادي دائما سوف ينحد في مكان خاص، ولذلك يقال إن المادة دائما عمياء عن الاتصال، لأن هذا الأمر المجرد كيف سوف يحضر أو تحضر عنده، يحضر عنده ذلك الأمر المادي؟ حينئذ لا يخلو، إما أن يكون هذا المادي بحضوره عند المجرد حاضرا بما له من خصائص مكانية، فينقلب المجرد ماديا أو المادي مجردا، أو يتخلى عن هذه المكانية فلم يكن، فما فرض ماديا لم يكن ماديا. قال ولولا تجرد العالم بتنزهه عن القوة ومحوضته في الفعلية لم يكن معنى لحضور شيء عنده. فالنفس الإنسانية العاقلة مجردة من المادة، هذا ثبت التجرد، وهي جوهر لكونها صورة لنوع جوهري، لأن الفصل الحقيقي كما قالوا للإنسان هو نفسه الناطقة، والنفس الناطقة لجهة كونها فصلا فهي مقوم، والمقوم هي مقوم للجوهر، ومقوم الجوهر لا يمكن أن يكون عرضا، فقد ثبت أنها جوهر، وصورة الجوهر جوهر على ما تقدم، يعني فصل الجوهر جوهر. وأما العقل فلما سيأتي أيضا أن النفس، ولذلك في النهاية العلامة لم يذكر هذا الفصل من أساسه، العلامة لم يتعرض إلى إثبات النفس ولا إلى إثبات العقل في المرحلة السادسة، وإنما أرجأ الحديث عن كل واحد من هذين الجوهرين إلى البحث الذي يخصه، ولو أنه أرجأ هذا في البداية وبحثه في النهاية لكان أولى. وأما العقل يعني على أدنى تقدير في النهاية بيكون الطالب اطلع على بعض أدلة النفس والعقل. جيد. وأما العقل فلما سيأتي أن النفس في مرتبة العقل الهيولاني، شوف هذا متن تدريسي، أمر بالقوة بالنسبة إلى الصور المعقولة له، فالذي يفيض عليها الفعلية فيها يمتنع أن يكون نفسها، وهي بالقوة، هذا الفرض أنها هي الآن هي بالقوة، الآن هي لها قابلية تلقي هذه الصور وإبداع، فكيف تفيضها وهي لها هذه القابلية، ولا صار الفاعل قابلا، ولا أي أمر مادي مفروض. ليش؟ لأن الأمر المادي أضعف وجودا من الأمر المجرد، فلا يكون المادي مفيضا للمجرد، وقد فرضنا أن الصورة الإدراكية مجردة، فمفيضها جوهر مجرد منزه عن القوة والإمكان، وهو العقل، إذ لا نعني من العقل إلا هذا المعنى. وأيضا تقدم أن مفيض الفعلية للأنواع المادية بجعل المادة والصورة واستحفاظ المادة بالصورة، يعني كمان يجعل السقف هو الذي ينشئ السقف، ولكنه يشرط أو يحافظ على علو هذا السقف بالأعمدة المتعددة. جيد. والصورة واستحفاظ المادة بالصورة عقل مجرد فالمطلوب ثابت، وعلى وجودهما براهين كثيرة أخر ستأتي الإشارة إلى بعضها. وين؟ في المرحلة الحادية عشر، يعني طولين. خاتمة من خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه، لأن من شرط التضاد بل من شرط كل تنافر سوى النقيضين تحقق موضوع يعتوره الضدان ولا موضوع للجوهر. الفصل التاسع في الكم وانقساماته وخواصه. المتن لن يتعرض إلى المقولات التسع كلها، وإنما سيكتفي ببيان الكم ثم الكيف، ثم يستعرض سائر المقولات على أنها مقولات نسبية اختصارا وتسهيلا، ولأنه لا يتعلق غرض لنا بهذه المقولات حقيقة، لأن التفصيل بين هذه الأعراض حقيقة هو لأهل علوم الطبيعة وليس للفلاسفة. والحمد لله رب العالمين.